إن الحمد لله
نعبده ونستقيه
نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده شهادة نابعة من القلب مستقاة من أدلة كونية وقرآنية، شهادة أرجو الله تعالى أن نكون صادقين فيها وأن يرزقنا العمل بمقتضاها، وأن لا يتناقض سلوكنا مع هذه الشهادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن التأسي والاقتداء بهذا الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ورضي الله تبارك وتعالى عن كل مسلم استحضر عظمة الله واستحضر اليوم الآخر فأخذ له زاده واستعد لحساب الله عز وجل، فاستقام أمره وحسن سلوكه. نسأل الله تعالى أن يرضى عن هؤلاء جميعا إلى يوم يبعثون. وبعد، فيا جماعة المسلمين، إن الإسلام دينكم الكريم، وهو دين الرحمة. الرحمة لحمة الإسلام وسداه، أو سدى الإسلام ولحمته، نسيجه كله رحمة. ولعلنا ندرك ذلك من النظرة المتأملة في دستوره الكريم القرآن الحكيم، حيث نرى كل صوره إلا صورة واحدة قد بدأت كل الصور بصفة الرحمة: بسم الله الرحمن الرحيم. المؤمن إذ يقرأ أو يسمع بسم الله الرحمن الرحيم عليه أن يستحضر عظمة اسم الله. ولماذا دخلت عليها الباء؟ تستعين باسمه، تستدر إحسانه وإنعامه ولطفه بك، ثم تصفه بالرحمانية بصيغتين منها: رحمن رحيم، لا يرد سائلا صادقا في سؤاله، ولا مستعينا جادا في استعانته، ولكن أقول بسم الله الرحمن الرحيم، أي أستعين بالله الرحمن الرحيم. ونرى كذلك أنه سبحانه خاطب أحب خلقه إليه ملخصا رسالته الطويلة العريضة الواضحة العميقة الشاملة الكاملة الخاتمة، يلخص هذه الرسالة في كلمة واحدة، يقول له صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا الدين كله وتلك النصوص وهذه الأحاديث، الدين الذي أذهل كل عاقل وأعجز كل مفكر، يلخص في هذه الكلمة كلمة الرحمة، لأن الرحمة كلمة فذة جامعة مانعة. ورحمة الله تبارك وتعالى لها ميادينها ولها مجالاتها، ومن هذه المجالات مجالات تتضح فيها الرحمة بصورة أظهر وبقدر أكبر، ألا وإنها ميادين الضعف، ميادين العجز. كلما كان الإنسان عاجزا كانت رحمة الله به أكثر وأعظم. من هذا المدخل نحب أن نتكلم عن اليتيم، ونبدأ أولا بمعرفة اليتيم، لأننا لا ندرك حقيقة اليتم إلا بتعريف اليتيم. من هو اليتيم؟ ولماذا وقف الإسلام منه هذا الموقف؟ وأرجو من إخواني وهم يسمعون أن يحلقوا بأذهانهم ويطوفوا بأفكارهم العالم كله في تنظيماته، في تشريعاته، في مناهجه، ليقارنوا بينها وبين منهج الإسلام العظيم. اليتيم هو من فقد أباه وهو صغير، هذا اليتيم من البشر، اليتيم من بني آدم، من فقد أباه وهو صغير. أما اليتيم من الحيوانات هو من فقد أمه وهو صغير. من هذا التعريف ندرك أن اليتيم من البشر أو من الحيوانات البهائم ضعيف عاجز. عاجز عن ماذا؟ عاجز إما عن كسب قوته أو عن حماية قوته، عاجز عن كسب قوته إذا كان يتيما فقيرا. الفقير يحتاج إلى قوت، يحتاج إلى كساء، يحتاج إلى مسكن، هو عاجز عن تحصيل هذا لأنه فقير لا يملك. ثم إنه لا حول له ولا طول ولا قوة له ولا عقل له، فهو عاجز عن تحصيل هذا القوت. وقد يكون يتيم، قد يكون اليتيم غنيا وارثا، فهو عاجز عن حماية ماله وعن تنمية ثروته وتدبير شؤونه. فاليتيم في كلتا الحالتين عاجز وضعيف. أكرر، إما أن يكون عاجزا عن كسب قوته إذا كان فقيرا، أو عاجزا عن حماية قوته وتدبير مصالحه، وذلك إذا كان اليتيم غنيا. ومن هنا قيل عرفوه من فقد أباه، لأن الأباء هو الكاسب، هو الراعي، هو المنفق. وأما في الحيوانات فالراعي والمنفق هي الأم، أما الأب فهو من الحيوانات فهو لا يعرف أبناءه، وإنما الذي يعرفهم أمهاتهم، ترضعهم وتكدح عليهم وتجلب لهم القوت، وذلك ترونه بأعينكم. الإسلام يقف موقفا رائعا عجيبا من الضعيف الذي لا ذنب له في ضعفه، وكلمة لا ذنب له في ضعفه كلمة مقصودة وتحتها إيحاءات. اليتيم لا ذنب له، ماذا صنع؟ المريض لم يمرض نفسه بنفسه. النساء ضعيفات بخلقتهن والإسلام يقف معهن، ولكن المقصر في حق الله والأمم البعيدة عن دين الله والمتنكرة لمنهج الإسلام والمضيعة لشؤونها المنحرفة عن طريقها، إذا ضعفت وتذائبت عليها الأمم فالإسلام لا يقف معها. لماذا؟ لأنها ليست مع الإسلام، وهي مذنبة ومقصرة في هذا الضعف. ويوم تعود إلى رشدها وتتوب إلى ربها يكون الله معها، ولينصرن الله من ينصره. الله ينصر، إن تنصروا الله ينصركم. ولن ننصر الله ونحن نتخلى عن دينه ونتنكر لمبادئه وتعاليمه، ويكون مظهرنا ومخبرنا مخالفا لتعاليم ديننا، هذا ضعف نحن مذنبون فيه، فالإسلام لا يقف معنا فيه. الإسلام يقف موقفه الرائع مع الضعفاء الذين لا ذنب لهم في ضعفهم. أو إنسان سكير عربيد مقامر يفتكر، الإسلام لا يقف معه، لا ولا يتعب نفسه. إنسان يتعاطى كذا وكذا وكذا فيمرض، الإسلام لا يقف معه لأنه خان نعمة الله. وتعالى معي أخي المسلم لتسعد وينشرح صدرك ويتألق إعجابك بروعة الإسلام وعظمة الإسلام في مواقفه البديعة النبيلة الجميلة من الضعفاء. يروي الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقول يوم القيامة: يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، فيقول العبد: يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله له: أما علمت أن عبدي فلانا استطعمك فلم تطعم؟ أما علمت لو أنك أطعمت لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، فيقول: يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله له: أما علمت أن عبدي فلانا استسقاك فلم تسقه؟ أما علمت لو أنك سقيته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، فيقول: يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ انتبه انتبه أخي المسلم، مرض عبدي فلان فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ في الإطعام والسقيا اجلس يا أخي، لا حول ولا قوة إلا بالله. في الإطعام والسق قال الله: لوجدت ذلك عندي، يعني لوجدت ثواب ذلك عندي. وعند المرض قال لوجدتني عنده، لوجدت الله عند المريض. الله بجلاله وثوابه أم مجرد عطائه؟ الله الله طبعا. قال لوجدت ذلك عندي يعني أجر ذلك عندي، ولكن عند المريض قال لوجدتني عنده. منزلة عظيمة ودرجة رفيعة وعطاء واسع يدل على عظمة الإسلام في موقفه من الضعفاء، لأن المريض ضعيف. وأجل من هذا نص قرآني غريب، يقول الله تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. الله أكبر، لا إله إلا الله. التكذيب بيوم الدين، الكفر، بطلان العقيدة، ما له وما لليتيم. الله تعالى يقول أرأيت، يعني أعلمت، الذي يكذب بيوم الدين، الذي يكفر بيوم الآخرة، من هو؟ يذكر من صفاته أنه يدعو اليتيم، يزجر اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. هذا القلب القاسي على اليتيم، هذا البخيل على المسكين، مكذب بيوم الدين. إن في هذا التعبير الإلهي لعطاء يرتفع بنا إلى أفق عال من الإدراك لأبعاد هذا الدين. دينك أخي المسلم ليس شعائر وعبادات فحسب، ليس صلوات أو زكوات أو صيام أو حجا فحسب، هو هذه الأركان وأشياء أخرى لا تنفصل عنها، لأن هذه الشعائر وتلك العبادات لو أننا صلينا وصمنا وحججنا حجا وصلاة خالصة لله، لو أديناها متجردين فيها لله مرتبطة بالإخلاص لأثمرت ثمارها في القلوب وأنتجت نتائجها في النفوس. ولكننا نركع ونسجد ونعتاد المساجد ونسمع المواعظ ونصوم رمضان، والذي يسمع أقوالنا ويشهد معاملاتنا وسلوكياتنا يقول ما هؤلاء بمسلمين. انفصلت السلوكيات عن العبادات. والله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومن لم تنهاه صلاة عن الفحشاء والمنكر كرسول الله فلا صلاة له. الإنسان يربط التكذيب بيوم الدين، العقيدة، بدع اليتيم وعدم الحض والحث. ده يقول ولا يحض، ده ما قالش ولا يطعم، يعني ولا يدعو ولا يحث ولا يدعو يطالب الناس أن يطعموا، يعني هو بيطعم بس ما بيقولش الناس اطعموا. هذا مكذب بيوم الدين. الله تعالى تبلغ رحمته وعنايته باليتيم إلى هذه الدرجة أن يجعل المتنكر لليتامى مكذبا بيوم الدين، إعلان أن ديننا أيها الإخوة ليس مبادئ منفصلة وليس عبادات مفككة، هو منهج واحد، منهج متآخذ، منهج متلاقي متكامل، يكمل بعضه بعضا، يمثل وحدة واحدة يشهد عليها لا إله إلا الله. توحيد الله يدل على توحيد منهجه. إسلامنا ليس مبادئ معزولة عن بعضها تفعل منها ما تشاء وتترك ما تشاء، هو وحدة. وهذه الآية أو هذه الصورة القصيرة هي 7 آيات قصار من أول علامات التكذيب بيوم الدين الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. من يسمع هذه الآية ويتأملها ثم يتنكر اليتيم أو يقسو على مسكين لا يكون هذا إلا من قلوب هي أشد قساوة من الحجارة. الحجارة منها ما يلين ومنها ما تتفجر منه الأنهار ومنها ما يهبط من خشية الله، فما بال قلوب المسلمين لا ترق ولا تحنو ولا تعطف ولا ترحم وهي تسمع هذه الآيات ذات المغزى البعيد والبعيد جدا. ورسول الله، هذا قول القرآن وهذا حديث قدسي سابق، ورسولكم الكريم يقول قولا فيه دعوة وفيه بشرى، بشرى كل مسلم عاقل يطمع في هذه البشارة يجري وراءها، إذ يقول عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، يرفع سبابة أصبع السبابة والوسطى، قرينان ليس هناك مسافة بعيدة بينهما، يقول: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة إذا اتقى الله عز وجل. الكفيل الذي يتكفل باليتيم ويتقي الله تعالى فيه يكون رفيقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. أتطمع في منزلة أعلى من هذا؟ أبعد ذلك نعمة؟ نعمة عظمى علينا أن نسعى لها وأن نحققها. فالإسلام أيها الإخوة دين الرحمة، يقف مع الضعفاء، لا يأتي على الضعفاء. كمناهج البشرية الموجودة، كمناهج الأمم التي تقولون عنها إنها متقدمة وإنها متحضرة، هي الأمم الطاغية، هي الأمم المستغلة، هي الأمم التي تبحث عن مواطن الضعف لتستغل الضعفاء وتنهب ثرواتهم وتسلب حرياتهم وتتحكم في أرضهم بل في داخلياتهم، وهي التي إن رأت قوة حاولت محوها وحاولت إضعاف أصحابها، ومع ذلك تقولون إنها متقدمة وإنها متحضرة. أية حضارة تلك؟ حضارة الماديات، حضارة الأشياء، نحن نريد حضارة الإنسان، حضارة الأخلاق، حضارة المبادئ. لا تهزأوا بدينكم، لا تحقروا شرعكم، احترموا دينكم، ارفعوا رؤوسكم، اعلنوا مبادئكم، لا تهنوا ولا تحزنوا، لا تروا انفسكم صغارا، فانتم بالله وبالله او بالله وطالله كبار وكبار، كبار بدينكم، كبار بمبادئكم، كبار بقرآنكم، بسنتكم، بإنسانيتكم التي يمثلها قرآنكم. لا تنظروا إليهم أنهم أفضل منكم، كلا، أقدامكم فوق رؤوسهم بدينكم، فاعتزوا بهذا الدين. الإسلام يقف مع الضعفاء، هذا موقفه من اليتامى، وصورة أوسع موقفه مع النساء الضعيفات، موقفه مع المدينين. يقول للدائن يعني لا ترهق المدين، ويقول له أن تصدقوا خير لكم، يعني فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ما تضغطش عليه، انتظر حتى ييسر الله عليه والافضل من كده ما دمت غنيا ان تتصدق على المدين بالعفو عن دينه لانه ضعيف. الاسلام يهيئ مجتمع انساني وليس مجتمع وحوش، مجتمع مدينة فاضلة وليس مجتمع غابات. هذا الاسلام في موقفه مع اليتيم واليتامى يتجلى بصورة اكبر وبتعبير اوفر في سورة البقرة، في سورة النساء. هذه السورة يبدأها الله تبارك وتعالى بنداء عام: يا أيها الناس، ثم يثني بالأمر بتقوى الله ويبين حيثيات الأمر الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، ثم يكرر الأمر بالتقوى، يقول: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وغالبا اليتيم يكون بينه وبين كفيل رحم. ثم يختم الآية بعبارة تهتز لها القلوب وترتعد من تحذيرها النفوس: إن الله كان عليكم رقيبا. لو قلت لك إن وراءك رجل مباحث ما أكلت وما شربت، لو قلت لك إن وراءك رقيب مخبر يمشي وراءك اصفر لونك وفسد عملك، مع أنه إنسان مثلك ينام ويجهل ويعمى ولا يملك لك شيئا، ما بالك تهتز؟ وإذا قلنا لك إن الله رقيب عليك لم يتحرك منك شيء. كيف هذا؟ أحب أيها الإخوة ألا نغلط أنفسنا. أنا أسمع وأطبق على نفسي: إن الله كان يراقبني. نعم، لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى، ما بذات الصدور، كل شيء في علمه وقادر ولا يحجز. ما بالي مش خايف منه، مش مستحضر رقابة الله؟ ليه؟ لو استحضرت رقابة الله ما عصيت الله. وإن غلبني الشيطان مرة فلا أصر على المعصية، هي مرة هي عفوة. إذا مسهم طيب الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ولكن الناس في غفلاتهم وإعدادهم وتخطيطهم ومكرهم وإخراجهم للمعاصي لسننجع يخططون ويفكرون ويؤلفون وكأن الله لا يراهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. بعد هذه الأشياء العجيبة، النداء العام، الأمر بالتقوى، بيان حيثية الأمر، تكرار الأمر، الختام بالرقابة، يقول مباشرة: وآتوا اليتامى أموالهم. الله! بعد هذا الإعداد النفسي، هذه التهيئة الإيمانية، أول أمر أسمعه بعد هذه التهيئة: وآتوا اليتامى أموالهم. نعم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. لو عنده أرض وإنت أرض، ما تاخدش أرض وجيله وسيب أرض تعبانة، عمارة في حي كذا وعمارة في حي كذا، ما تعملش بدل، تاخد عمارة في رشد وتدي له عمارة في العمرية، ده مثلا يعني. لا، وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. ما تعملوهاش خلبطة. بقول مش عارف ايه، مش عارف ايه، هريسة يا ام عيسى ولا ايه، لخبط يلا عشان تتوه. ما فيش حساب يا اخي، ده احنا واحد والمصلحة واحد، اضرب ده على ده عشان تتوه المعالم ويضيع اليتيم. ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم، يعني لا تخلطوها، انه كان حوبا كبيرا، ظلما كبيرا. ثم بعد ان تحدث عن اليتيم عامة ذكرا أو أنثى، خص أضعف اليتامى وهي الأنثى لأنها بنت والأنثى ضعيفة بذاتها. ثم اليد ضعف آخر، فضعفها مضاعف، ضعف الأنثى مضاعف. ما أرحمك يا رب تتكلم على اليتامى عامة وبعدين تخص الأنثى بآيات. يقول وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، يعني واحد يكون عنده بنت يتيمة تحت وصايته وكفالته وترك له لها أبوها ثروة فيطمع أن يتزوجها ليأكل ثروتها، أو يزوجها لابنه ليتمتع ابنه بمالها ويخطط لذلك فيظلمها ولا يعطيها صداقها ولا يحسن القوامة على مالها. الله يقول وإن خفتم، مش وإن عزمتم، ده إن عزمت على أكل ماله وعلى ظلمه دي جريمة. كأن القرآن يقول لا تتصور من مسلم، كأن القرآن يقول دي جريمة بعيدة عن محيط تفكير المسلم. هما الايه يا رب اللي ربما يحصل؟ يقول ان خفتم، ان ارتبت، ان شكيت في نفسك، ياد ربما تظلمه، ربما يحصل منك كذا. هذا الخوف وحده عنده ينهاك الله تعالى ان تتزوج منها او تزوجها لك. وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة واربعة. ما تقولش الآية جاءت عشان تقول لك اتجوز عشرة، ده تقول لك إن يعني إذا خفت أن لا تقصد في اليتيمة الدنيا لم تضيق، لم تضيق أمامك النساء يا سيدي، أمامك العوض، أمامك باب آخر، اثنين وثلاث ورباع. جاءت هكذا ليبين لك أن الحكاية لم تكن موقوفة على أن تتزوج اليتيمة لتأكل مالها أو لتظلمها في صداقها. فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ولما تكلم عن فانكحوا ما طاب لكم استطرد القرآن في الحديث عن مهور النساء وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فانطبن كذا كذا، ثم عاد إلى اليتامى، ثم عاد إلى، لأن المقصود اليتامى، أصل الكلام في اليتامى، عاد الكلام إلى اليتامى فقال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ابتلوا اليتامى، اختبروهم، امتحنوهم، لا تسلمه ماله وهو صغير حتى لا يتلفه لأنه عاجز عن حماية ماله إن كان غنيا، ولكن انتظر حتى يبلغ. ومتى يبلغ؟ يبلغ بأحد أمرين، إما بالاحتلام وإما بالسن. والبلوغ بالاحتلام أن يكون يعني صالحا لمعاشرة النساء، فقد بلغ. بلغ امتحنه، اديه مصاريف شهر وشوفه كيف يصرف، هل يحسن أن يدير الأمور؟ خذه معك إلى السوق واجعله يتولى الشراء، انظر كيف، هل يحسن الشراء؟ علمه كيف يبيع. فإن وجدته ناضج العقل سليم التصرف آنست منه رشدا فادفع إليه ماله. بعض الفقهاء هنا يقولون آنست منه رشدا لا تدفع إليه كل المال، ولكن ادفع اليه جزءا منه واتركه يتصرف حتى اذا اخطا يكون الخطا في جزء وتبقى اجزاء. فان تاكدت انه سليم التصرف فادفع اليه ماله، ولا تاكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا. هو يرى ان الاسلام يحكم برد مال اليتيم اذا كبر ورشد تصرفه، فيبادر بأكلها وإتلافها حتى يخلص أو يتلفها جميعها قبل أن يبلغ الرشد فيأخذ ماله. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. وأباح الإسلام للكفيل الفقير أن يأكل من مال اليتيم بقدر عمله فيه. وبعض الفقهاء يقول إيه؟ ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. يقول استمع أخي المسلم، استمع إلى الروائع، يقول يأكل بالمعروف يعني يأخذ من مال اليتيم قرضا ويعيش بالقرض حتى إذا أيسر رد هذا القرض. ويدل على هذا قول عمر رضي الله عنه. ماذا يقول عمر؟ يقول إني أنزلت نفسي من مال الله منزلة الولي من مال اليتيم. سمعين الكلام ولا ايه؟ اني عمر ده الحاكم، ده الخليفة امير المؤمنين في مال عام مال الدولة. يقول انزلت نفسي من مال الله منزلة ولي اليتيم من مال اليتيم. إذا استغنيت استعففت، وإذا افتقرت أخذت، فإذا أيسرت رددت. يعني إذا خد من بيت المال شيء يأخذه وهو محتاج قدر نفقته. ونفقة عمر تعرفونها، الذي قال لامرأته من أين لك هذه الحلوى؟ حلوى لا تساوي درهم، ما تساويش ربع شلل. يقول من أين هذه الحلوى؟ وإذا افتقرت أخذت، فإذا أيسرت رددت. من هذا الأثر العمري أخذ بعض الفقهاء أن المراد بقوله تعالى فليأكل بالمعروف أنه يأخذ قرض من مال اليتيم اللي في إيده حتى إذا أيسر رد هذا القرض. شوفوا العظمة، شوفوا الدقة، شوفوا العناية والإحاطة الكبرى بمال اليتيم وحق اليتيم. ومن الفقهاء من قال له أن يأكل ليشبع جوعته ويستر عورته مقابل عمله في التجارة في مال اليتيم. وبعضهم يقول يأخذ من أرباح المال إذا ربح، أما إذا كان مال اليتيم لا يربح فلا يأخذ شيئا من أصل مال اليتيم. ثم يأتي القرآن أيها الإخوة ويلمس القلوب لمستين قويتين مؤثرتين في القلوب المؤمنة أيما تأثير. استمع أخي المسلم، يقول الله تبارك وتعالى في نفس هذه الصورة وبعد أن تحدث عن بعض عن شيء من المواريث مربوطة باليتيم كذلك، يقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. واللمسة الثانية إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. اللمسة الأولى يرقق الله قلوب الناس على اليتامى على المحتاجين، ويلمس أحاسيسهم ومشاعرهم من مكامن الرحمة من مكمن الأبوة والشفقة. وكل أب يحب أبنائه. الله يقول لك اعطف على اليتيم، بر المساكين، كن مع الضعاف، وتذكر أبنائك. وكما يدين المرء يدان، والجزاء من جنس العمل. إذا وقفت مع اليتيم هيأ الله لأولادك من يقف معهم، ولست تدري أتتركهم يتامى أم كبارا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا. يا ترى أبنائي من سيقف معهم؟ هم ضعاف، إن كان معهم مال يؤكل هذا المال، وإن كانوا فقراء فالحكاية أعظم وأعلى. يحتاجون إلى رحم، يحتاجون إلى عطف، يحتاجون إلى مودة، يحتاجون إلى مواقف تحميهم. احمي تحمى، ارحم ترحم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله في اليتامى وليقولوا قولا سديدا. يشبعون بطونهم، يسترون عوراتهم، يسكنونهم، يؤونهم، ثم يربونهم تربية سليمة. وقولوا قولا سديدا. ثم تأتي اللمسة الثانية العنيفة المخيفة، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. يصور المال نار وآخذها يأكل النار، وهذه النار في داخل البطون، نار في الظاهر ونار في الباطن. ثم هذا في الدنيا، ثم يوم القيامة يصلون سعيرا. أي إرعاب، أي إرهاب، أي تحذير نأخذه من هذه الآية. هل بعد ذلك نجد قلوبا تقسو؟ هل بعد ذلك نجد أيادي تقشل؟ والله إن صدق الإسلام، بل إن وجد من الإسلام شيء يعتد به، ما وجدنا قلوبا تقسو على اليتامى ولا تنأى عن الرحمة بالمساكين. والله يقول كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. ما هذه؟ ما قرآن عظيم، والله القرآن يقول ويسألك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، إلى كثير من الآيات. فيا أيها الإخوة المؤمنون رحمكم الله وأصلح قلوبكم وجرح صدوركم وبارك إيمانكم، اعطفوا على اليتامى، ارحموا المساكين، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، واعتزوا بدينكم، ارفعوا رؤوسكم بقرآنكم، وادركوا عظمة هذا الدين وشمولية هذه المبادئ الكريمة. ولا تنظروا للإسلام نظرة ضيقة محدودة جامدة هامدة لا حياة فيها ولا نبض، لا، الإسلام ليس هكذا. ولذلك الأعداء للأسف الشديد الأعداء يفهمون الإسلام ولذلك يحاربونه، ولو كان ضعيفا والله ما حاربوه. نسأل الله النصر لنا وللإسلام، واستغفر الله العظيم يغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد عبده ورسوله. وبعد، فيا جماعة الإسلام، رعاية اليتيم والرفق به كسب لشخصية نكسب خيرها ونحفظ أنفسنا من شرها. اليتيم إذا نشأ في بيئة ظالمة، في مجتمع لا رحمة فيه، ينشأ ناقما على هذا المجتمع، ينشأ غاضبا على هذا المجتمع فينتقم منه في إجرام سلوكياته، لأن المجتمع لم يرحمه، فهو بالتالي لم يرحم المجتمع الذي أغفله وأهمله. أما إذا رعيناهم وحميناهم وعطفنا عليهم إرضاء لوجه الله وكسبا لمسلم، حتى لا ينحرف عن دينه، وحتى لا يكون أداة شر، وحماية لأبنائنا وأبناء أبنائنا، وقلت كما يدين المرء يدان والجزاء من جنس العمل، فقد ربحناهم وعن الشر منعناهم. فلتكن نظرتنا إلى بعيد، وليكن عملنا بإذن الله على رشد وليكن سديدا. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. اللهم رقق قلوبنا، اللهم رقق قلوبنا، اللهم سخ نفوسنا، اللهم اغرس الرحمة في قلوبنا، اللهم اغرس الرحمة في قلوبنا، اللهم ارحم صغارنا واهد كبارنا ووفقنا لخير ما تحبه وترضاه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين، اللهم اجمعهم، اللهم انزع ما في صدورهم من التفرقة، اللهم اهدهم إلى الصواب، اللهم اربطهم برباط الإسلام حتى لا نضيع أكثر. وأنت خير مسؤول وأعظم مأمول، ونسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تصلي على خير خلقك حبيبك محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم.